بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، ومن أتى البيوت من غير أبوابها سمي سارقا. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. أوضحنا للأخوة الأعزاء في حديثنا السابق أن في فقرة الخزنة والأبواب يوجد أكثر من احتمال، وأوضحت لهم الاحتمال الأول، وفي حديثي هذه الليلة أتعرض إلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في فقرة الخزنة والأبواب أن يكون المقصود أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الخزنة والأبواب للجنة وللنار. فهم يقسمون الجنة والنار، فأمير المؤمنين يقول للنار: هذا عدوي فخذيه، وهذا ولي فاتركيه. فهم الخزن للجنة والمالكون لأمرها، وكذلك هم الخزن والمالكون لأمر النار، فبيدهم لا بيد غيرهم أمر الجنة والنار. هذه القضية أيها الإخوة الأعزاء من معتقداتنا نحن الشيعة. وتوجد روايات كثيرة تدل عليها، لعله أكثر من 30 حديث يدلل ويؤكد على هذا المعنى، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار. اللي يحبها مات أهل مطالعة ومراجعة فليراجع كتاب البحار، جمع الشيخ المجلسي قدس الله روحه الشريفة في الجزء 39 من البحار الأحاديث الواردة في هذا المجال. ولا واحد يتصور أن القضية هذه خاصة بالشيعة، يعني فقط الشيعة يعتقدون بهذا المعنى، وفقط روايات الشيعة دلت على هذا المعنى. لا يا أخي، لا 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 لا، حتى روايات العامة قد دلت على ذلك. يعني هذا المضمون كما رواه الشيعة رواه العامة أيضا. أنتم تعرفون ابن أبي الحديد المعتزلي في حديث السابق قلت أن هذا الرجل من المطلعين، مطلع على التاريخ، مطلع على الحديث، مطلع على جملة من العلوم، رجل عالم مطلع. يقول هذا الرجل في شرحه لنهج البلاغة عند وصوله إلى المقطع الذي تلوته على مسامعكم الشريفة، يقول جاء، هذا النص عبارة ابن أبي الحديد المعتزل، جاء في الخبر الشائع المستفيض. المستفيض فتدري يعني شنو معنى؟ يعني الذي روي بكثرة كاثرة، هذا يعبر عنه بالخبر المستفيض. جاء في الخبر الشائع، يعبر شائع ومستفيض، شائع يعني مشهور. جاء في الخبر الشائع المستفيض أنه عليه السلام قسيم الجنة والنار. هذا ابن أبي الحديد المعتزلي. وألف رجل باسم محمد ابن سعيد كتاب في هذا المجال، كتاب في من روى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار. نعم، وانتم تتذكرون اخوتي واعزتي على باب الحرم المبارك العلوي في النجف الاشرف مكتوب، لما تدخل الباب المباشرة المتصلة بالحرم بداخل الحرم فوق مكتوب علي حبه جنة، جنة منيا من النار ان شاء الله وعذاب يوم القيامة، عذاب علي حبه جنة قسيم النار والجنة. إذن هذه المسألة مسألة متفق عليها، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار. جيد، هذا مطلب مسلم، لكن ما معنى علي قسيم الجنة والنار؟ هذا يوجد فيه احتمالات. الاحتمال الاول غير صحيح لكن اذكره لان البعض تبناه، والاحتمال الثاني هو الصحيح الذي هو عقيدتنا. اما الاحتمال الذي هو ليس بصحيح اذكر لك اياه، لكن من الاول اقول ليس بصحيح. اتبناه ثلاثة من اعلام العامة، ابو عبيدة هروي في كتابه الجمع بين الغريبين يتعرض الى هذا الحديث ويبين معناه. اثنيا الزمخشري في كتابه الفائق في اللغة، الزمخشري صاحب التفسير المعروف عند كتاب في اللغة اسمه الفائق، يتعرض الى هذا الحديث ويبين معناه، يقول معناه هيك، هذا الذي راح ابينه الان بعد قليل. ابن الاثير في كتابه النهاية ايضا يذكر هذا الحديث ويذكر هذا المعنى. خب شنو المعنى هذا الاول الذي ذكروه هؤلاء الجماعة الثلاثة من اعلام العامة؟ يقولون بأن حب علي صلوات الله وسلامه عليه علامة الإيمان، والمؤمن تدري وين يدخل؟ الجنة بعد. وبغض الإمام صلوات الله وسلامه عليه على النفاق والكفر. فالمناسب والمناسب المنافق والكافر أين يدخل؟ النار. إذن أمير المؤمنين هو قسيم الجنة والنار بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أنه حبه يصير سبب لدخول الجنة، وبغض سبب لدخول النار، فهو قسيم الجنة والنار بهذا الشكل. قلت لك ثلاثة من أعلام العامة يفسرون الحديث بهذا الشكل. وفي يوم من الأيام ينقل أبو الصلت الهروي الذي كان يحضر بعض المحاورات والحوارات الجارية بين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه والمأمون العباسي. المأمون كما تعرفون من بين خلفاء بني العباس كان رجل مطلع، دارس، مو يعني فارغ كالبقية، عند اطلاعات. في يوم من الأيام أبو الصلت الهروي يقول: قال المأمون للإمام الرضا صلوات الله عليه: يا أبا الحسن، أخبرني عن جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ يعني ليش يصير علي بن أبي طالب قسيم الجيب لدليل؟ استشلون يجاوب الإمام الرضا افت شكل الذي هذا صاحبنا يقبل؟ وهذا ما تقدر تقول له أحاديث وغير ذلك واردة، يريد فرد شيء يسكته. بأي وجه هو قسيم الجنة والنار، وبأي معنى؟ فقد كثر فكري في ذلك. يبين قضية مهمة كانت عنده ويفكر فيها زايد. فقال له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ألم تروي عن أبيك عن آبائه عن عبد الله بن عباس أنه قال؟ يعني من قال؟ عبد الله بن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حب علي إيمان وبغضه كفر. هذا مو أنت تروي عن آبائك وأجدادك؟ فقال له: بلى. بلى يعني شنو؟ بلي في لغة العرب، بلى يعني معناها نعم، بلي. فقال: بلى. فقال الرضا عليه السلام: فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبه وبغضه فهو قسيم الجنة والنار. خوش خوش جواب، هذا حلو يسكت المأمون. فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، أشهد أنك وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد. المأمون بعد سكت، ما عنده حكاية، طلع الإمام الرضا من المجلس. يقول أبو الصلت الهروي: تبعت الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين. فوش جواب الذي سكته؟ فقال الرضا عليه السلام: إنه كلمته من حيث هو. يعني شنو معنى كلمته من حيث هو؟ يعني شنو هاي العبارة مجملة؟ المقصود هذا يعني كلمته فرد شيء الذي يتوافق ويا من ويا مزاجه ويتقبله. يعني يريد يقول الإمام هذا التفسير لهذا الحديث بهذا الشكل تفسير باطل، الذي هو نفس تفسير العامة لهذا الحديث الذي انقلت أسماءه. بعدين الإمام صلوات الله عليه يقول: لا، علي قسيم الجنة والنار، مو هذا المقصود منه الذي بينت للمأمون، أريد أسكت أنا المأمون. وإلا المقصود إنه كلمته من حيث هو، ولقد سمعت أبي. شوف الآن يبين المعنى الصحيح، ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت قسيم الجنة والنار، يوم القيامة تقول للنار هذا لي. يعني مو إلك، هذا إلي، يكون يروح للجنة. وهو منه أنتم أمثالكم إن شاء الله تعالى. وهذا لك الذي هم أعداء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المعنى الصحيح، علي قسيم الجنة والنار. بهالمعنى يقول الإمام الرضا. وفي يوم من الأيام يحدث الأصبغ ابن نبات، يقول: دخل الحارث، الحارث ابن الأعور الهمداني، هذا من كبار أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في نفر من الشيعة. نفر يعني شنو نفر؟ جماعة، يعني مو نفر معناه واحد، لا لا، في جماعة يعني، في نفر من الشيعة وكنت أحدهم. شوف ينقل لنا الآن القصة الذي دارت في ذلك المجلس. يقول: وكنت معه في من دخل، فجعل الحارث يتأود في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه. يتأود في مشيته يعني يمشي بثقل، يمشي برزانة، لا أنه بسرعة. رجل كبير السن، أو يظهر على أنه كان مريض أيضا في تلك الفترة. يتأود في مشيته يعني بهدوء برزان، ويخبط الأرض بمحجنه. المحجن أيها الإخوة الأعزاء هو عبارة عن العصا، لكن لا كل عصا، وإنما العصا التي في رأسها إعوجاج. أكو بعض الناس يلزمون عصا الذي رأسها بهن هذا القبيل. هذه العصا يعبر عنها في لغة العرب بالمحجن. يخبط الأرض يعني شنو بمحجنه يخبط؟ يعني كان يصير صوت، يعني يدق الأرض. وبعض مرات واحد لما يمشي تشوف العصا ما تسوي صوت، وأكو بعض مرات لا، يدق شنو العصا ديما يدقها في الأرض بحيث يحدث صوت. فكان الحارث الهمداني من هذا القبيل، يخبط الأرض بمحجنه، وكان مريضا. فأقبل عليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت له منه منزلة. يعني ايش وكانت له منه منزلة؟ يعني كان يقدر من بين أصحابه، فأصحاب الإمام كان لهم درجات ومراتب، فهذا من جملة الأصحاب الذي كان الإمام صلوات الله عليه يحترم ويطيء مكان ومنزله. وكانت له منه منزل، فقال له: كيف تجدك يا حارث؟ شنو يعني كيف تجدك؟ يعني مزاجك شلونه؟ والآن احنا ايش نقول؟ مزاجك شلونه؟ صحتك كيف؟ فقال الحارث الهمداني: نال الدهر مني. نال الدهر مني يعني شنو؟ زماننا شنو نقول؟ شيبني. ما نقول أثر في الدهر، كبرت مريض. قام بعد حكي يصير بينه وبين الإمام، أنا مالي شغل بالحكي الذي الآن ما يهمني، الحكي الذي يهمني هذه الفقرة. لاحظوا الإمام صلوات الله عليه توجه إلى الحارث الهمداني في جملة حديثه قائلا: أبشرك يا حار. يا حار، حار هذا منادى مرخم في لغة العرب، المنادى قد يرخم يعني يحذف الحرف الأخير، يا حار يعني يا حار هي لكن تحذف الثاء. أبشرك يا حار ليعرفني. لاحظ هذه البشارة، هذه بشارة لك في هذه الليلة المباركة. هذا من الأحاديث المشهورة المسلمة: ليعرفني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فلق الحبة، حبة الحنطة والشعير وغيرها من الحبوب، من يفلقها ويشقها وتطلع سنبلة؟ الله عز وجل هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة. النسمة أو النسمة هو الإنسان، برأه يعني خلقه. الذي خلق الإنسان من هو؟ الله عز وجل. ليعرفني، هذا قسم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليعرفني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولي وعدوي. اثنيناتهم يعرفوني، مو بس ولي، عدوي هم يعرفني. في مواطن شتى، وين في اي موطن نعرف امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن طبيعي مثلكم وامثالكم يعرف امير المؤمنين بشكل يأنس او يفرح ويرتاح قلبه، واما عدو الامام يرى الامام بشكل لا يتألم ويخاف. في مواطن شتى عند الممات، هذا واحد، هاي بشارة كبيرة. عند الموت نرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واحد. اثنين، وعند الصراط. أجارنا الله وإياكم بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند الصراط. وبعد وعند المقاسمة. الشاهد هنا أيها الأخوة، عند الممات فواضح، عند الصراط واضح أيضا، عند المقاسمة بعد شنو المقصود؟ الحارث الهمداني توجه إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال: وما المقاسمة؟ قال مقاسمة النار أقسمها صحاحا بشكل صحيح، أقول هذا ولي فخذي، أقول للنار هذا ولي فدعيه وهذا عدوي فخذي. إذن القسمة قسمة حقيقية، وليست القسمة بذاك المعنى الذي بينه أعلام العامة. جيد. في يوم من الأيام المفضل ابن عمر، هذا من أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان عنده إشكال في ذهنه طرح على الإمام الصادق، ما أدري هذا الإشكال يجي بذهنك أنت لو لا. قال له سيدي أوليس الجنة بيدي ملك اسمه رضوان والنار بيد ملك اسمه مالك، مالك خازن النيران ورضوان خازن الجنان، الجنة والنار بيد هذين الملكين، فكيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكون قسيم الجنة والنار بعدما كانت الجنة والنار بيد هذين الملكين؟ هذا إشكال أو تساؤل وجه المفضل ابن عمر لمن؟ إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا أخوتي وأعزتي ماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال له صحيح مالك ورضوان عندنا، لكن مالك ورضوان ما يتصرفون بكيفهم، ومو أنه مالك ورضوان يا واحد الذي صار بناهم يدخلون الجنة والنار بيديهم، لا، الإشارة تجي منين؟ من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول للمحبين مثلكم وأمثالكم لرضوان، هذا يلا افتح له خلي يدخل، افسح له المجال يدخل الجنة، يتوجه أمر إلى رضوان. وللعدو يوجه الإمام الأمر المن إلى مالك، أن هذا لابد وأن تدخله النار. إذن ماكو مشكلة، فمالك ورضوان مكانهم الطبيعي، والإمام أيضا هو المشرف على المسألة وبيده الأمر والنهي. إخوتي احنا ما نحتاج ذن الاحاديث، فالقرآن اكو عندنا لولا في القرآن الكريم يمكن ان نستفيد هذا المعنى، يعني ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار. هاي وين بالقرآن اكو؟ قرآن يبين ان امير المؤمنين هو قسيم الجنة والنار، بل مو بعيد، في سورة الأعراف، في سورة الأعراف هذه الآية موجودة، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وبينهما حجاب. بينهما الضمير لمن يرجع؟ الضمير التثنية لمن يرجع بينهما؟ للجنة والنار، يعني بين الجنة والنار اكو فرد حجاب حاجز. هسه نوعية ذات الحجاب شنو؟ فالله اعلم. ان شاء الله احنا وياكم في الجنة. ذاك الحجاب هم ما شنو بعيد، على اي حال بعيد يا قريب ياهو الاحسن ما تمندري. المقصود على انه يوجد حجاب بين الجنة والنار. قمة ذلك الحجاب يعبر عنه بالاعراف، فالاعراف هي القمة لهذا الحجاب. على الاعراف ايش اكو؟ على القمة اكو رجال جالسين، الآية الكريمة هيك تقول اكو رجال جالسين، ياهو الذي يجي يعرفوه من وجهه، بعد ما يحتاج رأسا بس ما يجي ينعرف هذا. خب من ذول الرجال الذي رأسا؟ ذول بعد مو ملائكة، ذول رجال. من ذول الرجال الذي يعرفون كلا بسيماها؟ أنا وأنت يعني؟ وماكو احتمال. الأليق والمناسب هو أشرف الناس وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذي على الأعراف موجودين أو يعرفون كل واحد. خب ذولا شغلتهم شنو؟ يعرفون كل واحد بسيما، بشكله، بقيادته، بوجهه يعرفوا رأسه. يعني بس ايش يعرفوا بوجهه؟ ايش بس يعرفوا؟ هذا ما بيفايدة هذا، لا يعرفوا بوجهه. هذا محبنا، هذا هو الموالي لنا. إذن انت من هذا الطرف جنة، يلا تفضل. او ذاك عدونا، يلا تفضل علما الى النار. قل لابد هذا المقصود بعد، وإلا يعرفون كلا بسيمان، فقط يعرفوه من دون أنه يأمرون هذا فليدخل الجنة وذاك فليدخل النار، هذا ما في فائدة، فقط مجرد يعرفون أنه. إذن هذه الآية الكريمة هي وحدها، ما نحتاج بعد إلى أحاديث تدل على هذا. مطلب لطيف أيها الإخوة الأعزاء وظريف، أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم هذا المقام السامي ما شاء الله، يعرفون كلا بسيماهم. طبيعة أكو عندنا رواية ابن الكواء في الحديث موجود عندنا، قام إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال للإمام عليه السلام: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، من هم هؤلاء الرجال؟ فقال: نحن، وأشار إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المعنى يمكن أن نقتبس من القرآن الكريم، أو عندي همات أيضا شاهد آخر على أن أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، غير مسألة النصوص الذي موجودة في البحار وينقلها العامة أيضا، أو غير مسألة شنو هذه الآية الكريمة وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. لا فقرينة الأخرى تساعد على هذا المطلب. هذه القرينة أوضح لك إياها غد إن شاء الله في حديثنا غد، لكن الآن بين لك إياها وهي تفصيلها إن شاء الله غد. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بيدهم الحساب. خاف صعب عليك ستتقبل هذا المطلب مني إن شاء الله باكر غدا في حديثي أثبت لك هذا المعنى، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بيدهم حساب الخلائق كما جاء في زيارة الجامعة. ايش موجود في زيارة الجامعة؟ وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. أكو بعض الناس يقول زيارة الجامعة ما أريدها ما أقبلها. هاي الزيارة العظيمة اللي ذي مضامينها بهذا الشكل ما تقبلها؟ يقول بها وحسابهم عليكم. شلون يصير هذا؟ ما يصير هذا، هاي مو مقبول هذا، هذا غلو هذا بعد. والغلو في أهل البيت باطل أيضا. هسه احنا ان شاء الله انتظرني انت الى غد، لا تستعجل، هذا نثبته ونشوف غلو او ليس بغلو. بس اذا اقبلت ان شاء الله، اذا اقبلت وسلمنا ان حساب الخلائق بيد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فاذا قسمة الجنة والنار بيد من راح اصير؟ بيد الامام. النتيجة ايش؟ مو الحساب بيده ولا لما الحساب بيده جنابك جيت يم الامام قام يحاسبه شافك ناجح فائز، هو لما اعطاك درجة شنو؟ فائز جيد جدا. يعني معناه شنو؟ يعني تفضل المن الى الجنة. او ذاك لما يطي درجة شنو؟ شنو؟ لا فاشل. يعني معناه تفضل المن الى النار. فاحنا اذا سلمنا اخوتي ما في زيارة الجامعة، بس انتظرني الى حديثي غد ان شاء الله، اذا ثبتنا وسلمنا ان حساب الخلائق بيد امير المؤمنين وبيد اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو هذا بنفسه بعد دليل يصير على ان امير المؤمنين قسيم الجنة والنار. نسأله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يواجهنا ويقول هذا، يقول للنار هذا ولي فدعيه في تركي فليتفضل إلى الجنة. نسأل الله ذلك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد. أحد الأخوة يسأل يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إلى آخره. ما معنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ هنا إخوتي وأعزتي يذكرون في تفاسير، بعضهم يفسرها ما أدفع التفسير مخربط غير صحيح، لكن التفسير الصحيح شنو؟ ولقد همت به وهم بها، لكن هم بها لولا يعني إذا ما كان يرى، لو ما كان يشوف برهان ربه كان يهم بها، ولكن رأى برهان ربه فلم يهم بها. فالآية الكريمة تريد تبين إذا إحنا ما كنا نساعد يوسف عليه السلام لكان يقدم على المعصية، ولكن أدركه التسديد والتوفيق الإلهي الذي صار سبب للمحافظة عليه. فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة ما فيها أي دلالة على أن يوسف عليه السلام قد هم بالمعصية وارتكب المعصية. هسه شلون ما هو برهان ربه؟ أتو بعض الروايات تقول على أنه كان يوجد صنم وزليخة وضعت ساتر عليما على الصنم، هو هذا نفسه صار منطلق علما إلى يوسف أن يتوجه ويلتفت، يقول بأن زليخة قد خشيت واستحت منين؟ من الصنم، فكيف أنا لا أخشى وأخاف من الله عز وجل؟ لولا هذا لكان يهم، لكن حيث أن هذا كان موجود مفهوم يصير فلم يهم بشيء. زين، السؤال الآخر يقول الأخ: لماذا لم تؤكدوا على أن الشهادة الثالثة واجبة ونحن نستفيد من الآيات القرآنية والأحاديث في حق أمير المؤمنين نستنبط وجوبها منها من قبيل آية التبليغ وآية إكمال الدين وآية المباهلة وغير ذلك، والأحاديث تؤكد على وجوبها لو اجتمع الناس من قبيل لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلقت النار، أو حديث يا علي لولاك لما خلقت الأفلاك إلى آخره. جيد، طبيعي أنا أقول شيء، لا إشكال في أن الأحاديث الكثيرة تدل على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولي الله وهو أمير المؤمنين وهو حجة الله وهو إلى آخر النفس، والذي يشكك فواضح مو شيء هذا، أكو واحد يشكك على أنه علي صلوات الله عليه أمير المؤمنين ولي الله حجة الله، شو تريد تقول أشرف الخلق بعد الرسول؟ ما يمكن واحد يشكك إذا كان شيعي، ما يمكن يشكك، أي واضح، هذا حق، هذا مسلم، هذا ما في أي تأمل. لكن كون الشيء حق شيء وكون نجيبه ونخليه في الأذان أيها الأخوة الأعزاء شيء ثاني، وذني ما طلبين هذا، ومو كل شيء حق نجي نشيله ونخليه به من في الأذان. قضية الأذان قضية توقيفية، توقيفية يعني إيش؟ يعني بالشكل الذي يردنا في النصوص الشرعية من النبي من الله احنا نمشي عليه، اما نجي احنا نزيد في زيادة هذا ما يجوز، هذا لا ما يجوز. فالقضية وان كان حاط علي ابن ابي طالب ولي الله ومسلم، لكن تجي تجعله جزء من الاذان كجزء، هذا لا يجوز. نعم واحد يذكر لا من باب انه جزء، وانما يذكر من باب على انه شلون لما واحد يريد شنو يذكر كمستحب من المستحبات. شلون احنا لما نقول واشهد ان الشهادة هذه اشهد ان محمد رسول الله، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا يعني جزء من الاذان صار؟ لا مو جزء من الاذان. كذلك نأتي بالشهادة بولاية امير المؤمنين بهذا العنوان لا بعنوان جزء من الاذان، وإن كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أمير المؤمنين بحق. زين جيد، السؤال الآخر: المذاهب نشأت بعد أو في وقت إمامة الإمام الصادق عليه السلام، فما هو مذهب العامة في الفترة من استلام علي صلوات الله وسلامه عليه لحقه في الخلافة إلى فترة النشوء؟ طبيعي أيها الأخوة الأعزاء، صحيح هذه المذاهب نشأت في إمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه. لسه الأسباب ماذا؟ أنا أتذكر في بعض محاضراتي السابقة أوضحت لعله بعض المناشئ السياسية التي كانت تدعو إلى ولادة هذه المذاهب الأربعة. فالقضية كانت قضية سياسية من وراء الستار تعمل، لكن يبقى أنه في خلافة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا كان هو المذهب الذي كان موجود؟ فرد مذهب مشخص أيها الإخوة ما نتمكن نشير له ونقول هذا المذهب هو كان في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام صلوات الله عليه، بعد كان يعمل ما دام هو تصدى بعد للخلافة، هو كان حينئذ الأحكام يبينها كما يحب كما يراه حق، العفو يعني كما يحب كما يراه حقا. ولكن طبيعي هم أقولها لكم، بالرغم من أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحاول أن يطبق الحق ويرسم للناس الأحكام الصحيحة، ولكن مع ذلك أثر، كانت هناك قوة موجودة للخلفاء كانت تقف أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عدنا في الروايات الشريفة أن أمير المؤمنين غاد يعدل الجماعة، أكو بعض البدع كانت موجودة في زمانه منها صلاة التراويح، صلاة التراويح كانت موجودة والإمام قالهم يا جماعة تعالوا بطلوا لسوون كافي هذه بدعة ما يجوز. هو الإمام في بعض خطبه يقول فتنادى أصحاب عسكري، يقول دولة جماعتي العسكر ما أنتي والجيش، وسنة كما تدري وسنة عمراء. فالإمام يتأسف ويتألم يقول شو أسوي أنا، شو أسوي شو أسوي، هذا الخط كان يعمل بقوة، يعني إذا الإمام يريد يضرب هذا همات الخط هتشي يعني الحرب تستعر حينئذ. هو زمان قد كان الإمام صلوات الله عليه، وبالرغم من ذلك واجه من الحروب ما واجه، سيسوي له همات فرد حرب جديدة مع العسكر على أي حال. فالمقصود فرد مذهب معين ما كان واضح، الإمام هو كان يعطي رأيه والأحكام الصحيحة، لكنه مع ذلك كانت بعض الأجواء والخطوط الفاسدة كانت تفرض نفسها في الميدان وعلى الساحة. السؤال الآخر، روى العامة عن أبي بكر روايات كثيرة وأبو بكر يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا يجوز أحد على الصراط إلا بيده جواز، من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو دليل آخر على أن أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار. بارك الله بالأخ العزيز، لطيف جميل، جزاكم الله خير الجزاء. بعد أغاية جواهري أكو شيء ولا مال الخارج خدمتكم؟ يلا تفضلوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنت مولاي شيخنا الجليل، طيب الله أنفاسك. نأخذ سؤال من الأخ القرآن 2004، يقول في هنالك محل بقربنا يبيع الدجاج، فسألوه عن التزكية فقال في المعمل نحن لا نسمي على كل الدجاج، يكفي التسمية على الدجاج الأولى، فما حكم شراء وأكل هذا الدجاج ورحم الله والديكم؟
أنا فهمت من خلال، بسم الله الرحمن الرحيم، فهمت من خلال السؤال أن التسمية تكون على دجاجة واحدة، يعني لا على جميع الدجاج، إذا هتشي كان وبذنيش الدجاجة الواحدة هي تكون حينئذ حلالا، أما بقية الدجاج وماكو تسمية فحينئذ تكون حراما. بل إذا فرض على أنه واحد قال بسم الله الرحمن، وبالأثناء شنو السكينة كانت قوية بيده، هو يقول بسم الله الرحمن وذبح الأولية والثانية والثالثة والرابعة، بحيث لما نكمل البسمله هو ذابح لش قد فات 15 اذا نبي مجال العشرة يصير شنو حلال بمقدار ما وقع في التسمية، اما ما وقع بعد اكمال التسمية فهو حرام. ليش؟ لان التسمية لا بد وان تقع وتحصل حالة الذبح، اما انه تتحقق قبل الذبح لا هذا ما يفيد. هذا جيد تفضل.
احسنتم مولاي. نأخذ سؤال الأخ مشاكس يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
سماحة الله. آية الله الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله، ما معنى النورانية في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لسلمان لا يؤمن أحدكم حتى يعرفني بالنورانية ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين؟
طبيعي هذا هو من الأحاديث المجملة، ولكن لعله من محتمل أن يكون المقصود من النورانية هو الحق الذي عليه أمير المؤمنين والمراتب العالية التي عليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي من جملة تلك المراتب ما أشرنا إليه في محاضرتنا هذه أنه قسيم الجنة والنار، وأن بيده الحساب، وأنه حجة الله في أرضه، وأنه وأنه إلى آخره. نعم تفضل.
سؤال من الأخ ميثم التمار، السلام عليكم. سؤال لسماحة الشيخ، ما الفرق بين الموت والوفاة؟ وهل أن نبي الله عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بعد الوفاة أم دون الوفاة؟ جزاكم الله خيرا.
طبيعي في الاستعمال القرآني إذا واحد يراجع يفهم على أنه ماذا، الوفاة من التوفية يعني استوفى أمره في من في الحياة الدنيا، لكن مو معنى على أنه لو استوفى هذا المقدار قد قبضت روحه، فلعله استوفى فرد فترة ولكنه بعد لم يمت. إذن في المصطلح القرآني الوفاة لا تعني من ذلك ماذا الموت، وإنما تعني استيفاء المدة، وإن لم يفرض تحقق الموت. فعيسى عليه السلام قد استوفى مدته في الحياة الدنيا، ولأجل ذلك نقل ورفع إلى السماء. تفضلوا.
أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال الأخ حيدر 44 يقول فيه، ما هو رأي الشيخ بالمقولة علي في القرآن لا في الأذان؟
علي
في القرآن
لا
في الأذان.
علي في القرآن لا في الأذان. المقصود هذه المقولة أني أنا لم أطلع عليها في حديثين، يعني المقصود أنه ما تصل إليه آذاننا، كل ما تصل إليه آذاننا هو بعد لم تصل آذاننا إلى حقيقة الإمام وإلى المرتبة التي عليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الذي يتمكن أن يبين المرتبة العالية التي عليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو القرآن الكريم. تفضلوا.
هنالك سؤال من أحد الأخوة يقول فيه، شيخنا الجليل سلام عليكم، إذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء وتناول المفطر ساهيا فهل يتم صومه؟
هذه المسألة كثير ما الأخوة يسألون عنها، خذوها قاعدة عامة، كل صوم من دون فرق أن يكون في شهر رمضان، صوم مستحب، صوم إجارة، صوم اعتكاف، صوم نذر، صوم كف، أي نحو من أنحاء الصوم، والمسألة متفق عليها بين جميع الفقهاء ولم يخالف في ذلك أحد. بعد لا تقول هذا على رأي فلان أو رأي فلان، لا، قلت لك هذا من بديهيات الفقه عندنا، كل صوم لا يفطل ولا يتأثر بارتكاب المفطر أو المفطر سهوا، فإذا واحد أكل سهوا ناسي الصوم، شرب سهوا وما شاكل ذلك، هذا صومه صحيح وما في أي مشكلة، أي نحو من أنحاء الصوم وما لازم هم ما تتنبه. فإذا فرض على أنه واحد صائم ورجع للبيت وهو ناسي صائم أو قعد ويا أهله هما فرشوا السفرة وتغدى وإلى أن شبع وصار بناء هما تشرب شاي، أنت مالك شغل بي، خليه براحته، خلي يشبع، خلي يشرب شاي. بعد ذلك إذا تحب تلاطفه قل له على أنه أنت صائم، لا تقول له بالأثناء، لأن راح تمنع منين؟ من الأكل. فخليه خليه يتمع، مو واجبك هذا الشيء. على أي حال، الذي أردت أن أقول على أنه الصوم صحيح لا يبطل بذلك، وليس من وظيفة الآخرين أيضا بيان ذلك. تفضلوا بل.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسك. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله من الأخ واحد نجف. يقول فيه: إذا حصلت الثقة للإنسان بمن وثق برؤية الهلال، فهل يجب عليه الصيام حتى ولو علم عدم ثبوته عند مرجعه الذي يرى وحدة الأفق؟
نعم. لاحظوا أخوتي وأعزتي، الفقهاء جميعهم يذكرون في كتبهم الفقهية أنه من الموارد التي يثبت فيها الهلال ويثبت الشر هو الاطمئنان. يعني إذا واحد حصل عدة اطمئنان وقناعة نفسية كاملة بدرجة مثل إشقد 98 أو 99%، هذا المقدار يقولون على أنه يكفي حينئذ. هسه سواء المرجع مالتي ثبت عنده أو ما ثبت عنده هذا ليس بمهمة. فمن فكل إنسان الذي إذا حصلت له قناعة قلت لك كافية بدرجة 98% مثلا بثبوت الهلال، هذا المقدار حينئذ يكفي، حتى إذا هو لم يره، حتى إذا لم يثبت عند مرجعه، بل حتى إذا لم يثبت عند أحد المراجع. نعم، عدم ثبوته عند أحد المراجع قد يزلزلني ويمنعني من حصول الاطمئنان والقناعة، هذه قضية ثانية. لكن إذا حصلت القناعة والاطمئنان النفسي، نعم يثبت بذلك الشهر من دون تأمل.
مولاي أحسن، طيب الله أنفاسك. تفضل مولاي الشيخ عزيز، تفضل مولاي.